بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بعد أن انتهى الشيخ من باب الرهن ينتقل إلى تتمة ويذكر فيها الفلس، وكثير من الفقهاء يعقدون بابا لوحده، كتاب التفليس يكون كتابا مستقلا، هنا جعله تتمة. قال: المفلس من عليه دين لآدمي حال زائد على ماله، يحجر عليه بطلبه الحجر على نفسه أو طلب غرمائه، وبالحجر يتعلق حق الغرماء بماله، فلا يصح تصرفه فيه بما يضرهم كوقف وهبة، ولا بيعه ولو لغرمائه بدينهم بغير إذن القاضي. الأصل في هذا الباب كما علمنا أكثر من مرة أن سيدنا معاذ رضي الله تبارك وتعالى نظر في ماله وفي الديون التي عليه، فوجد أن الديون التي عليه بلغت أكثر من ماله، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يقيم الحجر عليه، فحجر صلوات الله وسلاماته عليه على سيدنا معاذ وباع كل أمواله. ثم بعد ذلك عندما أراد أن يقسم هذا المال بين الغرماء جمع المال فبلغ 5 أسباع المال، يعني 5 أسباع الحقوق. مثال أنه مثلا لو اليوم واحد عليه دين 70,000، بعنا كل الأموال التي عنده فبلغ 50,000، معنى ذلك كل واحد له صار نجعل نسبة 70 يقابلها 50، الآن واحد له 7 ماذا يأخذ؟ 5 سين، طبعا هذا عملية حسابية، وبعد ذلك يعني تنقص النسبة من الغرماء كل على حسب ماله، فمن كانت له 7 أخذ 5، ومن كان له 14 أخذ مثلا 10، وهكذا، بشرط لو جمعنا هذه الأموال تبلغ 50 فقط. ثم قال عليه الصلاة والسلام للغرماء متوجها إليهم: ليس لكم إلا ذلك، يعني لا تطالبونه بعد اليوم، قضينا هذه المسألة وبعنا له كل مال ولم نبق له إلا ثوبا على جسده وشيئا يأكل به، حتى كل شيء يعني يتعلق بالبيت والمسكن والمركوب لا يترك له أي شيء على الإطلاق، لا كما يفعل اليوم مثلا بيت السكن لا نقرب منه إلى غير ذلك، الشرع حتى في بيت السكن فيمكنه بعد ذلك أن يستأجر وأن يبدأ حياة جديدة ولا يطالبه الغرماء بهذا المال. طبعا وأرسله بعد ذلك صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قائلا له: لعل الله يجبرك، يعني في هذه الرحلة وفي هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويؤدي عنك دينك. فما زال في اليمن وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تتمة: المفلس من عليه دين لآدمي، يخرج من عليه دين لله تبارك وتعالى، فإن دين الله عز وجل لا يحجر به. إنسان مثلا، فنجد أنه مثلا عليه زكاة، عليه دين، عليه كفارة، عليه نذر، عليه يعني الأشياء التي يتقرب فيها إلى الله تبارك وتعالى ولو ألزم نفسه بها الآن فلا يحجر عليه، لأن العلاقة إنما هي بينه وبين ربه، وربنا سبحانه وتعالى إن استطاع الإنسان الأداء حالا قبل منه، وإن لم يستطع فدفع في المستقبل، عند ذلك يقبل منه. فكأن الله جعل هذه الديون التي تتعلق بالعباد ينبغي أن تحل أولا، فديون العباد مبنية على المشاحة، يعني دائما الإنسان شحيح، وديون الله عز وجل مبنية على المسامحة. فلذلك قال المفلس من عليه دين لآدمي قال حال. ما معنى حال؟ يعني لو كان الغرماء الآن يطالبونه بدين حال اليوم بخمسين ومعه خمسين فأكثر، هذا لا يسمى مفلس، ولو كان عليه دين في ذمته يعني بعد سنة سيستحق ذلك الدين، ولو كان عليه فوق ذلك خمسين أخرى قد يعمل في هذه السنة يوفقه الله عز وجل فيدفع الديون التي عليه الحالة والديون المؤجلة بعد ذلك. دين لآدمي حال زائد على ماله، يعني إذا كان معه الآن خمسين ألف وعليه ديون خمسين إلى الآن ليس مفلس، هذه تفي بهذه، عليه ديون 51 ومعه 50، ماذا نقول له؟ الآن مفلس، مجرد ما زاد على ماله يعتبر زائد على ماله. قال يحجر عليه، ومعنى يحجر عليه بطلبه الحجر على نفسه، يعني أول شيء يكون هنالك ديانة بينه وبين الله عز وجل، ولذلك يخاف إذا نظر فوجد أن أمواله لا تكفي هو يطلب الحجر على نفسه، أو بطلبه أو يعني بطلب غرمائه. الغرماء هم الذين لهم الدين عليه. قال وبالحجر يتعلق حق الغرماء بماله، مجرد ما قال الغرماء ورفعوا الأمر إلى القاضي وحجر عليه لا يحق له أن يبيع فلسا واحدا من ماله، لا للغرماء ولا لغير الغرم. أما لغير الغرماء فهذا أمر واضح، فإنه عند ذلك سيتصرف بمال غيره، لأن المال الآن انتقل حقيقة من ماله إلى مال الغرماء، ولا يجوز أن يتصرف بهذا المال لغيرهم. أما بالنسبة لنفس الغرماء يخشى في هذه الحالة أن يعطي واحدا أكثر مما يستحق بعد ذلك، ويصبح في ذلك محابة. مثل الغرماء أولياء الغرماء نواب الغرماء، يعني نفس الشيء أهل هذه الجهة بشكل عام. قال وبالحجر يتعلق حق الغرماء بماله، مجرد ما صار الحجر أي بهذا السبب عند ذلك صار هذا الحق قائم، فلذلك يبقى كل شيء الآن إلى جهة الغرماء، بيعه، إجارته، منفعته، كل ذلك يكون للغرماء، فلا يصح تصرفه فيه بما يضرهم كوقف، لا يجوز له أن يقف شيئا من المال صورة المال له حقيقة المال لغرمائه. فهل يصح لو كان عنده قطعة أرض مثلا أن يقفها مسجدا أو مدرسة؟ هذا لا يجوز. وهبة كذلك، أن يهب من مال، والهبة هي إعطاء الغير المال بدون ثواب، وهبتك وتلزم باللفظ والقبض، فلا يصح تصرفه ولا بيعه ولو لغرمائه بدينهم بغير إذن القاضي. يعني أن يقول لواحد هذا المبلغ مقابل مقابل دينك، لا، القاضي لابد أن يحجر أولا ويأذن في هذا الأمر. قال ويصح إقراره بعين، ما دام هو يقر على نفسه بالحجر، فمثلا في البيت يقول هذه الأداة مثلا، هذه الدراجة عارية لفلان ليست لها علاقة بالمال، فهذا أقر بعين، هذه الآلة أمانة عندي، يوجد دين علي كذا وكذا. إذن ويصح ولو لغرمائه بدينهم بغير إذن القاضي، ويصح إقراره بعين أو دين أسند وجوبه لما قبل الحجر. لا يقول بعض الغرماء لا نحن فقط، ما دام أنت وغيرك سواء، ما دام هو يعترف بدين على نفسه، لكن هذا الإثبات ينبغي أن يكون قبل الحجر. بعض الناس يستغلون هذه الحالة فيتفقون اتفاقا آخر، وهذا ظلم مع بعض الناس قريب له، فيدعي له أن عليه دين، عند ذلك سيدخل هذا القريب الظالم مع الغرماء ليس له مال، ويدعي أن بينه وبينه علاقة، وهذه من أكبر المحرمات، لأنه يأخذ أموال الناس بالباطل. قال ويبادر قاض، مسألة قضية كما يقولون سريعة، يبادر قاض ببيع ماله ولو مسكنه وخادمه بحضرته، يعني إذا باع هو تلفظ هو بالبيع أفضل، فإن لم يرد عند ذلك قام القاضي مقامه وباع، وهذا ما يسمى من باب الإكراه بحق، فيجبره على بيع أمواله طبعا بحضرته مع الغرماء، عند ذلك يزيدون في الأسعار إلى أعلى الدرجات. وما يفعل أيضا في بيع مال المفلس من اجتماع الناس عليه، ما يسمى الآن بالعامية ابن نحرقة، يعني عند ذلك أي ندفع فيها أبخس الأثمان، هذا لا يجوز، أن يترك الأمر تماما واضحا بينا معروفا، والله بضاعة محطوطة بالسيارة كم تدفع فيها، هذا لا يجوز، لابد من تنزيلها، لابد من النظر فيها، لابد من الإعلام لمن يريد أن يدخل في هذا المزاد. وكثير من الأسواق التجارية اليوم ما يباع فيها بعض الأشياء خلسة، واليوم ما يحدث أحيانا بهذه السيارات التي تصادر، كل واحد صار يريد أن يشتري سيارة بالتقسيط، بعد ذلك بعد سنة ستة أشهر يعجز عن الدفع تصادر هذه السيارة، المهم البنك أن يحصل ما بقي له من المال، لا يبالي بقيمة هذا، هذا شأنه شأن المفلس الذي لا يستطيع أن يدفع ما عليه، فكأنهم صادروا له ماله وأرادوا أن يبيعوه، ينبغي أن يباع بحق فما وما يساوي. أما ما يفعل يعني دائما لمصلحة حقوق بعض الناس دون الآخر، هذا لا يجوز. وقسم ثمنه بين غرمائه، كما قلنا الغرماء هذا له 10 وهذا له 5، فما يأخذ صاحب 10 ينبغي أن يكون ضعف ما يأخذه صاحب 5. قال وقسم ثمنه بين غرمائه كبيع مال ممتنع عن أداء حق وجب عليه أداؤه. إذا قال لماذا أنتم تحجرون علي، أنا أدفع لكم، هل تستطيع أن تدفع؟ لو بعنا لك كل الأملاك الآن، لو انتظرنا إلى الغد فإنك في اليوم الثاني أسوأ من اليوم الأول، تصرف من هذا المال، لذلك سنترك لك نفقة يوم وليلة ثم نبيع هذا المال. قال ولقاض إكراه ممتنع من الأداء بالحبس وغيره من أنواع التعزير، ويحبس مدين مكلف عهد له المال لا أصل وإن على، يعني أحيانا يدعي الفلاس، لكن كل الناس يقولون هذا الرجل هرب أمواله مثلا، عند ذلك إذا علم القاضي هذا الأمر فيقوم بحبسه ويقوم بتعزيره، ومن الممكن أن يقوم بضربه حتى يبين جهة المال حتى لا يأكل أموال الناس بالباطل. هذا صورته صورته مفلس، لكن حقيقته يعني نصاب كما يقال اليوم، يعني يبذر ماله، هذه لهذا لزوجه وهذا لولده وهذا لأصله وهذا لفرعه وهذا لصديقه حتى يخرج أمام الناس مفلس. وما إن تنتهي عملية الإفلاس بأيام يعود تاجرا من جديد. ما هذا اللعب يعني الموجود؟ هذا يظهر اليوم. ويحبس مدين مكلف عهد له المال، يعني عرف أن له مال، قال لا أصل، يعني لا يحبس أصل بدين فرعه. في هذه الحالة إذا كان الأصل يطالب الولد والده، يطالب جده، يطالب والدته، هل نحبس الأصل من أجل الفرع؟ لا. قال وإن على من جهة أب أو أم، يعني الأطراف أبوه أمه، جده لأبيه، جدته لأبيه، وهكذا. وإن علوا كذلك الأصل من جهة الأم، جدته لأمه، وكذلك جده لأمه، وإن علوا. قال من جهة أب أو أم بدين فرعه خلافا للحاوي كالغزالي. يعني الغزالي يرى أن هذه مسألة مالية، إذا ثبت فللقاضي أن يأخذ هذا المال قهرا وأن يصرفه إلى المطالبين. نعم. وإذا ثبت إعسار مدين لم يجز حبسه ولا ملازمته، بل يمهل حتى يوسر. واحد قطعا اليوم عليه دين، ولو خرج إلى السوق ليس معه حتى قيمة الطعام والشراء، ماذا نستفيد لو حبسناه؟ لأن الله عز وجل يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. إذا ثبت الإعسار لا يجوز لنا أن نحبسه ولا ملازمته، يعني والله حاط الداب عند ذلك لا يجعله يذهب يمينا ولا شمالا، شرقا ولا غربا، إلا حتى بعد ذلك ربما لا يخرج لصلاة الجمعة والجماعة، لأن هذا دائما ماذا يفعل؟ يلازمه. إذن لا يجوز ملازمته بل يمهل حتى يوسر. معنى الملازمة هنا ألا يزيد أيضا في دوام المطالبة، بل يمهل حتى يوسر. وللدائن ملازمة من لم يثبت إعساره. إذا كان الإنسان يستطيع أن يعرف أن هذا المال عند ذلك موجود لديه، ولو طالبه لحصل على شيء فيطالبه اليوم تلو الآخر. ما لم يختر المدين الحبس فيجاب إليه. إذن قال له يا أخي والله ما معي، كنت تحبسوني ما عندي مانع، حبسوني برتاح من المطالبة أقل الدرجة. لكن هلأ كلفة الحبس على مين؟ بالحبس بده أكل وشرب وإلى غير ذلك. قال فيجاب إليه، وأجرة الحبس وكذا الملازم على المدين. إذن عليه، على الذي حبس هو عليه كل الكلفة، يعني النزول هذا بنعتبره مثل فندق، هذا ما ينبغي أن نتكلف عليه، فهو إنما يكون على هذا المحبوب. قال وكذا الملازم، الملازم يعني المرافق له، نعم، على المدين. وللحاكم، الآن لا نجعل من السجن مكان رفاهية، وللحاكم منع المحبوس لاستئناس. إذن أن يمنع الحاكم المحبوس من الاستئناس بالمحادثة، معنى ذلك والله محادثة وجنينة وشم رياحين وعند ذلك ولعب مثلا بألعاب رياضية إلى غير ذلك بشكل أنه يتعود الناس لو كان الحبس على حساب الدولة، كما حدث مرة نكتة أن بعض الناس دائما يحب الحبس، كلما خرج من السجن افترى على بعض الناس فألزمه القاضي السجن، فبعد ذلك عرف القاضي أن هذا الإنسان دائما يحب السجن فعفى عنه مرة، فقال للقاضي إيه تصطفي الرزق على الله يعني، فجاء أن حتى الدخول إلى السجن يعني عبارة عن يعني مصلحة له، لذلك لا نريد أن نجعل من السجن مصلحة للناس. يعني حتى بعض الناس اليوم من المؤسف أنهم يتحملون بعض يعني المصائب التي تتعلق بالدولة، لبعض الأغنياء مين بيشتريها بيعترف على حاله بهذه المسألة من صناعه ومن كذا، واحد بيقول له أنا، بيقول له أخي أحسن ما تروح على الخليج وتتغرب، أنت هون كل يوم كل جمعة بيشوفوك أهلك، عود سنة كلها ما فيها شيء، آكل شارب نايم بالسجن مقابل مليون ليرة مثلا، أنت رح تروح تشتغل بمليون ليرة. المؤسف أن هذا معروف أحيانا للقضاة، ومع ذلك يعني إذا وجدت الرشوة تمت هذه الأم. وحضور الجمعة وعمل الصنعة، لأنه لو كان في السجن يفعل كل شيء لا يشعر بنفسه أنه مسجون، إن رأى المصلحة فيه. ولا يجوز للدائن تجويع المدين بمنع الطعام، إما معه أي شيء وضعناه في السجن هل يموت جوعا؟ هذا لا، حرام، لا يجوز بحال من الأحوال، كما أفتى به شيخنا الزمزمي رحمه الله تعالى. ويجوز لغريم المفلس المحجور عليه أو الميت الرجوع فورا إلى متاعه. الآن أنت بائع برادات مثلا، وكنت من جملة الغرماء، وبعت المفلس يعني قبل إفلاسه براد، لكنك لم تستوفي حقه، استخدمه شهر شهرين، هل يجوز لك قبل أن تدخل مع الغرماء أن تأخذ حاجتك المستعملة دون أن تأخذ أي فرقين ولا تدخل مع الغرماء؟ أنت صاحب العين أحق بعين ماله، آخر له مثلا دراجة يأخذ الدراجة، ثالث له فراش يأخذ الفراش ولو كان مستعملا، لكن دون أن يأخذ شيئا من المال. عند ذلك أخذ شيئا من هذا المال، فإذا أخذ حاجته إذن ويجوز لغريم المفلس المحجور عليه أو الميت يعني أو الميت الرجوع فورا إلى متاعه. إنسان مات وعليه شيء، في هذه الحالة ماذا نقول؟ كأنه يفسخ البيع الماضي ويأخذ الحاجة رغم أنها استعملت. قال فورا إلى متاعه إن وجد في ملكه ولم يتعلق به حق لازم، يعني لو تعلق به أي حق للآخرين عند ذلك مثلا قد يأخذ الإنسان منك شيء، أخذ من براد ثم مثلا دفعه مهرا لزوجته، الآن هل هذا البراد ملك للمحجور عليه أم ملك للزوجة؟ صار ملكا للزوجة، وصار للمحجور عليه في ذمته قيمة البراد لصاحب البر. قال ولم يتعلق به حق لازم، والعوض حال، وإن تفرخ البيض المبيع ونبت البذر واشتد حب الزرع لأنها حدثت من عين ماله. يعني حتى لو كان واحد اشترى بيض وبعد ذلك كانوا البيضات تحت الدجاجة، ماذا فعل؟ سحب هذه البيضات وكانت قابلة لأي شيء، للتفريخ أو تفرخت، يعني أخذ الصوص بدل البيضة، ممكن أنه أصل المال ما هو بيضة، فأخذ هذا الفرخ بدل من هذه البيضة. قال ونبت البذر، أيضا أخذ عنده شيء من القمح وزرعه ونبت، هل له الحق أن يأخذه؟ نعم، لأنه أصل ما، لأنها حدثت من عين ماله، ويحصل الرجوع من البائع ولو بلا قاض بنحو فسخت. يعني البائع عندما يرى حاجته ماذا يقول؟ فسخت المبيع وأخذ الحاجة، رجعت في حاجتي، رجعت في مبيعي، لا بنحو بيع وعتق فيه. أما أن يقول لآخر بعتك، أن يقول مثلا بالنسبة للأرض وقفتها، لا، إنه إنما يريد أن يعيدها إلى نفسه وأن لا يفعل فيها مصادفة لملك الغير. فالأرض الآن عند المدين، هل يقول وقفتها؟ لا، يأخذها أولا، يفسخ بيعها، ثم إذا أراد أن يتصرف فيها بعد ذلك من بيع، من عتق، من وطئ، من وقف إلى غير ذلك، هذا أمر آخر. بعد ذلك لابد أن نعرف على من يكون الحجر. طبعا نحن الحجر على أنواع، تارة يكون الحجر لمصلحة الشخص نفسه، وأحيانا لمصلحة غرماء. الإنسان رآه الحاكم يبذر في ماله، يصرف ماله في طريق غير مشروع، ماذا يفعل له؟ يحجر عليه، يضع له وصي، فقط نحن نريد أن نحافظ على مالك. هذا الحجر لمصلحة النفس، مجنون، ورث مالا كثيرا أو كان غنيا وجنا، هل نعطيه يبقى مفتاح الصندوق معه ويأخذ المال ويوزعه في الطرقات؟ لا، يضع الحاكم عليه وصيا. كذلك صبي صغير ورث من أهله، فهل يأخذ شيئا من المال هذا الصبي الصغير ثم بعد ذلك يصرفه كيفما شاء؟ لا، إنما يعطى كما يعطى أي ولد صغير، مصروفا يوميا من أجل صرفه، يصرف عليه طعامه وشرابه. الرقيق الذي معه مال لسيد دائما محجور عليه، فلا يمكن أن يتصرف بأي شيء من مال سيده إلا بالإذن المشروط تماما. هذا كله لمصلحة من؟ لمصلحة النفس. إذن فالمبذر والمجنون والصبي والرقيق إنما يحجر عليه لمصلحة. فنجد أما مثلا المفلس لمصلحة الغرماء، المغرماء طالبوا دينهم، منعناه من التصرف من أجل الغرماء، لمن؟ أن يأخذوا حقهم من هذا المال. مريض مرض في مرض موته، ما هو مرض الموت؟ هو كل مرض اتصل بالموت يسمى مرض الموت. عندما شعر بنفسه أنه مودع صار يقول تعا يا فلان خذ كذا وكذا، تعا يا فلان خذ كذا وكذا، تعا يا فلان خذ كذا وكذا. نقول له الآن ماذا تفعل؟ الآن هذا المريض الذي يمرض مرض الموت وضع رجله رجل في الموت ورجل في الحياة، لذلك هنا صارت كل التصرفات من قبيل الوصية، ولذلك يسمح له أن يتصرف فقط تبرعا بثلث ماله. انتبهوا إلى كلمة تبرعا. أما لو كان هذا المريض مرض الموت عنده بيت وأولاد قصر، فصار يؤخذ من ماله ويصرف على بيته ويصرف على دوائه ويصرف على أطبائه، حتى ولو فني المال، هل أحد له علاقة؟ لا، نحن نريد أن يتصرف تبرعا للغير من ماله، فإن المال زحف لمن؟ للورثة، ولو كان في مرض الموت، لكن بشكل عام سمحنا له أن يتصرف بثلث ماله. ويعتبر الثلث في الحقيقة هو الذي يكون في وقت الموت. عندنا أيضا المرتد، واحد كفر، ألقى مصحف، نطق بكلمة الكفر، سجد لصنم، علق الصليب في رقبته، كل هذا يسمى مرتد. أول ما يرتد عند ذلك لا علاقة لأحد بماله، صار العلاقة مع الحاكم، يصادر كل المال لبيت مال المسلمين، لكن هذا المال لا نتصرف فيه، يبقى موقوفا. فلعل هذا المرتد يعود إلى دينه مرة ثانية فنرد إليه المال، فإن مات على كفره كان المال لبيت مال المسلم. هنالك الراهن أيضا، الراهن نحجر على المرتهن، يحجر على المرتهن بأي شيء؟ بالرهن، فلا يحق له هنا، محجور عليه برهنه حتى يوفي دينه، أخذنا الرهن مقابل هذا الدين. فوجدنا في هذه الأصناف قسم لمصلحة النفس وقسم لمصلحة الغير. قال الشيخ فصل: يحجر بجنون إلى إفاقة. طبعا بعض الناس قد يصاب فترة من الزمن، يوم يومين شهر أسبوع يعني سنة، فما دام أنه يمكن أن يأتي عليه وقت وبعد ذلك يحجر عليه، عند ذلك نستطيع أن نقول نحجر عليه في هذا، إذا جن في هذا الوقت نحجر عليه لمصلحة نفسه حتى لا يبذر هذا الإنسان في ماله، ثم بعد ذلك، وهذا من مصلحة المجتمع، لأنه إذا الآن أذهب ماله وهو مجنون إذا أفاق صار فقيرا يلزم المجتمع به، لذلك المجتمع يسبق في الأمر فيحجر عليه في ماله لمصلحة نفسه. قال: إلى إفاقة وصبا إلى بلوغ. هذا ما معنى صبا؟ أي يحجر، يحجر على الصبي، ومعنى الصبي هنا سواء كان ذكرا أو كان أنثى. طبعا في بعض الأشياء تترك له، إذا كان صبي بالنسبة للعبادة فهو يصلي، لا أحد، هذا ما في حجر في العبادة، بينه وبين الله عز وجل: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهن عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا إذا كان بالنسبة للعبادة. أحيانا هل يحجر على هذا الصبي؟ قال له مثلا أبوه: افتح الباب، أدخل الضيف، أوصل الهدية إلى الجيران، أوصل الطعام إلى هذا الفقير، هذه الأشياء لا يحجر عليه فيها، لأنه عبارة عن يد من؟ لوليه. قال: وصبا إلى بلوغ. عندما تكلم عن كلمة البلوغ أراد أن يبين لنا كيف يكون البلوغ، قال: بكمال 15 سنة قمرية تحديدا، ليست ميلادية، لأنه بتفرق الآن هذه عن هذه، طبعا 15 سنة حوالي 6 أشهر تفرق ما بين هذا وهذا، بشهادة عدلين خبيرين. إذن عدلين يعني يعرفون وقت ولادته وأنه أتم هذا العمر، طبعا هذا إذا لم يكن قد احتلم. متى يكون البلوغ؟ في سن 15. أو خروج مني، إذن هذا بلغ بالاحتلام، أو حيض بالنسبة للجارية، وإمكانهما كمال 9 سنين. يعني هذا لو قال مثلا إنسان أنه أنزل المني قبل ذلك لا يصدق، وكذلك المرأة أنها حاضت قبل ذلك كذلك لا تصدق، لابد أن تتمم السنوات 9. ويصدق مدعي بلوغ بإمناء أو حيض ولو في خصومة بلا يمين، إذ لا يعرف إلا منه. هل نستطيع أن نأخذ دليلا على ذلك؟ لا. فالإمناء بالنسبة للذكر، الحيض بالنسبة للأنثى، عند ذلك فهذا الأمر إنما يعرف من قبل الشخص ذاته. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعرض عليه الصحابة في القتال، فإذا وجد الواحد منهم لم يبلغ رده صلى الله عليه وسلم، كما بين ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فقال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني ولم يرني بلغت، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني ورآني بلغت. معنى هذا أن الصدق إنما يكون إما بالإخبار وإما بالإتمام، إذ لا يعرف إلا منه. أيضا من الأشياء التي تبين ونبت العانة، طبعا بالنسبة إلى العانة هذا عندما أراد النبي عليه الصلاة والسلام عندما حكم على اليهود، وسيدنا معاذ رضي الله عنه وكان حكما بين النبي عليه الصلاة والسلام وما بين اليهود، قال أرى أن تقتل رجالهم أو مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم. الآن الولد كيف نستطيع، أحيانا الصغير معروف صغير والكبير كبير، لكن هذا الذي هو ما بين الصغير والكبير كيف نعرفه؟ إنه كافر الآن، ليس عدل، لا نقبل إخباره. عند ذلك كان الأمر أن وكل النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصحابة، فكانوا إذا شكوا هل هذا صغير أو كبير، إن كان كبيرا قدم للموت وإن كان صغيرا أخذ للأسر، لكن بقي عندنا الذي نحتار فيه، يكشف عن عورته، فإن وجدنا أن شعر العانة قد نبت حول ذكره معنى ذلك هذا بالغ، هذه علامة من العلامات فيلحق بالبالغين، وإلا إذا لم يكن قد نبت يلحق مع الذرار، نعم مع الصغار. قال وننتبه إلى هنا، قال ونبت العانة الخشنة، ما هو لماذا قال في هذا اللفظ؟ نعم، السبب في ذلك أن الإنسان عليه في جسمه دائما شعر، حتى الولد الصغير يأتي عليه شعر ناعم في كل جسده، أحيانا في وجهه في لحيته في كذا، هذا الشعر الناعم لا يعتد به. هل إذا عندك ولد صغير وله شعر تقول طالع دقنه؟ ما بتقول هذا بيهر هذا الشعر. كذلك حول العانة، من الممكن أن يكون شعر مثل شعر البدن الطبيعي، نريد الشعر المخالف لشعر البدن وهو شعر خشن. وهذا حدث أن طبعا عطية القرظي قال: كنت من سبي قريظة فكانوا ينظرون، من أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل، فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت فجعلوني في السبي، يعني وهذا ما بينه بعد ذلك. قال: بحيث تحتاج إلى الحلق في حق كافر ذكر أو أنثى أمارة على بلوغه بالسن، يعني الآن نبت العانة أمارة على ماذا؟ على بلوغه بالسن أو الاحتلام، ومثله نعم ولد من جهل إسلامه، لا من عدم من يعرف سنه. الآن واحد ولد لا ندري، هذا الولد دائما تابع لمن؟ الولد تابع لأبيه طبعا لأصله لأفضل الناس دينا، نعم. فإذا ولد من جهل إسلامه لا من عدم من يعرف سنه على الأوجه، وقيل يكون علامة في حق المسلم، كذلك الاحتلام في حق المسلم فهو يصدق في ذلك. وألحقوا بالعانة الشعر الخشن في الإبط، أيضا لو ظهر هذا لا يظهر قبل البلوغ. إذن وألحقوا بالعانة الشعر الخشن في الإبط، وإذا بلغ الصبي رشيدا أعطي ماله. ما معنى بلغ رشيدا؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، أي بلغ الآن إما بالسن وإما بالاحتلام، فإن آنستم منهم رشدا وجدتموهم يتصرفوا تصرفا سليما عند فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف إلى آخر الآية. فإذا بلغ الصبي رشيدا أعطي ماله والرشد صلاح الدين والمال بأن لا يفعل محرما يبطل عدالة، يعني لا يرتكب محرما، لا يرتكب منهيا عنه، لا يفعل شيئا من التبذير، نعم، من ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغير. إصرار الصغيرة يساوي ارتكاب الكبيرة مع عدم غلبة طاعاته معاصيه. فإذا كانت الطاعات تبلغ أكثر من المعاصي عند ذلك، أما إذا المعاصي أكثر من الطاعات هذا يبقى الحجر عليه. قال وبألا يبذر بتضييع المال باحتمال غبن فاحش في المعاملة، عنده حاجة تساوي 100,000 يدفع يبيعها ب60 ب50 ب40، هذا مبذر، نعم. وإنفاقه ولو فلسا في محرم، إذا صرف المال في محرم كشرب خمر مثلا ولو بفلس واحد أو بربا أو بأي مسألة من المسائل المحرمة، عند ذلك نقول إنه يضيع المال ويحجر عليه. ثم قال وأما صرفه في الصدقة، سيتكلم الشيخ عن وجوه الخير، يا ترى إذا أنفق ماله في وجوه الخير فما الحكم؟ نعلم ذلك في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.